بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا أول مجلس في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمة الله تعالى على الشارح وعلى الأصل الذي أو صاحب الأصل الذي شرح منه السيوطي والنووي. واليوم هو يوم الاثنين 25 من شهر شوال. اليوم هو يوم الاثنين 25 من شهر شوال من عام 1447. ونأخذ في المجلس الأول كالعادة نأخذ بعض المقدمات، نأخذ بعض المقدمات في هذا الدرس. فأولا مقدمة الأولى في طبعات الكتاب، لأن بعض الطلاب يسألون عن طبعات الكتاب، وطبعات الكتاب متنوعة، فأفضل طبعاتها على الإطلاق هي الطبعة التي باعتناء وتحقيق الدكتور محمد عوامة، وطبعة مكتبة دار اليسر، لكنها في 5 مجلدات وباهظة الثمن في 5 مجلدات، فثمنها مرتفع، وربما هي غير متوفرة في المكتبات القريبة. وبعدها طبعات متقاربة كطبعة مازن السرساوي في جزئين، طبعة دار ابن الجوزي، طبعة طارق عوض الله، هاتان طبعتان متقاربتان. وأنت إذا لم تتيسر لك هذه 3 طبعات فيمكن أن تنظر طبعة مختصرة متنها مضبوط وخطها واضح وتقرأ منها أو تدرس منها. فهناك طبعة في مؤسسة الرسالة ناشرون اعتنى بها حسن شلبي وماهر ثملاوي، طبعة للقراءة، أما من حيث الاعتناء فليس فيها كبير اعتناء، إنما لأجل القراءة ولم يبذل جهدا في تحقيق النص كغيرهما، إنما علق بتعليقات يسيرة جدا في مواضع متفرقة. طيب، كذلك أيضا طبعة أخرى، طبعة التي هي طبعة دار إحياء التراث العربي في بيروت، مثل الطبعة التي قبلها، تعليقات خفيفة جدا في مجلد واحد. فإذا إذا تيسرت لك طبعة خطها جيد واعتنى بها في أصلها فهذا كافي، لأن الكتاب كبير والقراءة في الكتاب ستكون قراءة كثيرة يعني. ربما طول بنا المجلس لا ندري يعني ماذا؟ الآن نحن بدأنا ولا ندري متى ننتهي، لكن البركة من الله، وشيئا فشيء وشيئا فشيئا نصل إلى مقصودنا بإذن الله. والمقصود هو النظر في الأقوال والمسائل التي ذكرها أهل المصطلح. طيب، إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بارك الله فيكم متعلقة بهذا الكتاب، وأنه كتاب يعتبر من الكتب التي تدرس في آخر ما يدرس في كتب المصطلح لكثرة الجمع في هذا الكتاب. وتعرفون أن السيوطي رحمه الله جامع يجمع فيكثر الجمع وكتابه والنقل، فله في ذلك باع، فإن كان قد يعوزه التحقيق والتدقيق في المسائل في بعض المواطن، لكنه يبذل جهدا في تقريب الأقوال وجمعها، فهو في هذا يشكر على ذلك. وهذا الكتاب يدرس، كان في دار الحديث بدماج ودرسناه على بعض المتقنين للفن في تلك الدار، وهو مما كما قلنا يستفاد في آخر ما يدرس. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد أخذنا مجموعة من المتون قبل هذا، وأردنا أن نختم هذه السلسلة بهذا الكتاب، والله الموفق. إذن من هو الشارح ومن هو صاحب الأصل؟ أما الشارح فهو السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ابن محمد ابن سابق الخضيري الأسيوطي الشافعي، مصري من أسيوط، أسيوط ويقال لها سيوط بتثليث أولها، سيوط وسيوط وسيوط، مدينة غربي النيل من نواحي صعيد مصر، وهي اليوم محافظة كبيرة. ولد بها أبوه فنسب إليها، وللسيوطي رسالة سماها المضبوط في أخبار أسيوط. فهو شافعي في المذهب، مصري من أسيوط، ولد سنة 849 وهو موسوعة في العلوم، لكنه عليه مؤاخذات النزعة الأشعرية، النزعة الصوفية موجودة فيه. توفي سنة 911 وله مسائل أخطأ فيها ورد عليه أهل العلم، وكان يقارع أهل زمانه ومن قبلهم ويرد عليهم، لأنه كان واسع المعرفة. والثاني الذي هو صاحب التقريب هو النووي رحمه الله، حافظ الفقيه المحدث أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ولد في مدينة نوى قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق، في شهر المحرم سنة 31 و600. حفظ القرآن صغيرا ودفع به إلى مجالس العلماء فنبغى. توفي رحمه الله له تصانيف كثيرة جعل الله لها القبول، ومن تصانيفه الإرشاد والتقريب في علوم الحديث وهو أصل هذا الكتاب. توفي سنة 676. إذن كان توفي وعمره 45 سنة، توفي عن 45 سنة، لكن بارك الله له في عمره. أصل هذا الكتاب هو التقريب والتيسير للنووي رحمه الله، كتاب جل نفعه على قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده كما قال السيوطي فيما سيأتي. والسيوطي عمل عليه شرحا سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لأن النووي يقال فيه النووي ويقال فيه النواوي، وجهان. طيب، مما ذكروه من المآخذ على هذا الكتاب كثرة النقول، ينقل كثيرا ويقل ترجيحه للمسائل، ولا يذكر من عنده إلا شيئا يسيرا، إلا أكثره نقول، وأحيانا يتصرف فيها تصرفا يخرجها عن أصلها. وأشياء أخرى لا يخلو منها كتاب. والسخاوي له شرح على التقريب، لكنه لم يشتهر كما اشتهر تقريب كما اشتهر شرح السيوطي. طيب، هذه الفائدة الثانية. طيب، بارك الله فيكم في الكتاب وفي مؤلفيه، يعني في صاحب الشرح وصاحب الأصل. فائدة ثالثة هي أن هذا الكتاب كما قلنا لمن درس معنا في هذه السلسلة والدروس السابقة أو درس مع غيرنا ووصل إلى هذه المرحلة التي يستطيع فيها أن يواصل في هذا الفن، فالمبتدئ لا يناسبه هذا الكتاب، وكذلك أيضا الذي معه بعض الدروس الخفيفة في المصطلح لا يناسبه هذا الكتاب، لأنه كتاب لمن قد درس في المصطلح كثيرا. والكتاب لطوله كما قلنا ربما يحتاج إلى انتباه وتلخيص وقراءة كثيرة وتلخيص ما قرئ والوقوف على الزبد وما ينفع وما نستطيع أن نثبته في أذهاننا من مما نحفظه من هذه النقول وهذه المسائل. طيب، بارك الله فيكم. ولا بأس أن نبدأ بقراءة المقدمة هذا اليوم، ثم إن شاء الله تعالى نواصل في الدرس القادم. قال السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسوله، سوله يعني سؤاله، وأدرج في زمرة أحبابه، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة، أن سجع على قسمين، الشطر الأول والشطر الثاني. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولا، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وصوله وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. قال: قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة، المجد المؤثل أي الأصيل. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر، الغمر غير المجرب الجاهل، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، اللجة مكان الوسط، قاموس العمق، عمق البحر قاموسه، حيث وقف غيري بشاطئه. وهكذا كثيرا ما يمدح السيوطي نفسه ويفخر بما عنده، وهذا وإن كان هو واسع المعرفة والعلوم، لكن أحيانا يظهر من ذلك شيء من التيه. حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، مع ما أمدني الله به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله فأن له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصرح الحديث للحان، اللحان والذي يلحن ويخطئ في الكلام، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج إليه المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب، وظن أي بخل بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها. إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين، أي يضحك منه، وهزأة للساخرين، الهزأة الذي يسخر منه ويهزأ به، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا يعرض ببعض من كان في عصره من كان ينتقده ويذمه. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، كتابا جل نفعه على قدره وكثرت فوائده وغازورت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه، قيل هذا منه انتقد، لأن السخاوي أيضا شرحه، والغريب أن السخاوي حين شرحه السلام ورحمة الله وبركاته. السخاوي أيضا حين شرح هذا الكتاب قال لم يسبقني أحد إلى شرحه، فلعل الشرح هذا شرح التقريب وذاك شرح التقريب، ولم يظهر الكتاب هذا لهذا ولا هذا لهذا، ثم بعد موتهما خرج الكتاب أو في أواخر حياتهما. قال لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، إنابة عن الرجوع، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافلا بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذ ذاك اتكالا، وسميته تدريب الراوي في الشرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. مختصر ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث لابن الصلاح، والذي كان من بعده عانة عليه، فإن أكثر من جاء بعد ابن الصلاح اعتمد كتابه وألف على منواله وزاد ونقص ونظم، بعضهم الكتاب وبعضهم اختصره وبعضهم ذكر الانتقادات عليه، وهكذا عملوا عليه عملا حافلا، فكان هو الأصل الذي تفرع عنه ما بعده. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى، وينفع به مؤلفه، أن ينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى، حتى إن كتاب الإرشاد للنووي، كتاب الإرشاد للنووي هو عمل على مختصر ابن الصلاح، وتقريب الإرشاد أيضا لم يبعد عن كتاب ابن الصلاح، فجاء تدريب الراوي على ذلك فيكون كالشرح على ابن الصلاح. وقد كنا نحن مرة فيما سئلنا عنه، سئلنا في طريقة لماذا التأصل أو التأصيل في مصطلح الحديث، فذكرنا بعض الكتب، ذكرنا منها مقدمة ابن الصلاح وكذلك أيضا الأعمال التي عليه، ولكن أحيانا قد يخرج الإنسان عن ذلك إلى شيء من الاختصار، ولا سيما إذا عرضت له عوارض، كما نبهنا في دروس سبقت أن الدروس في مسجد وإن كان مركزا في مدينة ليس كالدروس في مركز أو مسجد ودار في مكان منقطع ياوي إليه طلاب العلم ويتواردون عليه. لما كنا في دار الحديث بدماج كان طلاب العلم كانوا متوافرين، وإذا أخذت سلسلة مع بعضهم استمرت معهم إلى آخرها، لأنهم منقطعون للعلم، فلا يكاد يخرج منهم إلا القليل، ولا يزيد في أثناء الدرس إلا القليل. نعم، بسبب ماذا؟ أنهم محصورون في مكان مجمع كبير من طلاب العلم، فإذا دخلوا معك دخلوا من مبدأ الكتاب إلى آخره وشمروا عن ذلك، فهناك تستطيع أنك أنت الذي تتحكم بهم كما يقال، درسهم الكتاب الأول الثاني الثالث، وتستطيع أنك ماذا ترى لهم ما تراه أصلح، ترى لهم ما تراه أصلح لهم في طريقهم. وأما في بعض الأماكن قد ربما يتغير الترتيب وينتقل من كتاب إلى كتاب مواساة ومراعاة لمصلحة من يحضر. فلهذا نحن الآن قد كنا أخذنا دروسا قبل هذا كثيرة في المصطلح ووصلنا إلى هذا الكتاب، فالحمد لله الذي أعان، وإن شاء الله تعالى نستفيد، والفوائد التي في الكتب متقاربة، وإنما المطلوب هو الجد والاجتهاد، والمطلوب هو التلخيص وضبط الفوائد، والفوائد التي تحفظ تنقل إلى دفتر لحفظها أو يؤشر عليها من الكتاب لمن عنده كتاب، وهكذا لأجل أن تخرج بفائدة فأي كتاب تدخل فيه ولا يكون لك فيه عمل من كثرة مراجعة أو تلخيصات أو نقل فوائد أو نحو ذلك تكون فائدة دراستك له قليلة. طيب بارك الله فيك، هذه نصف ساعة بدأنا بها، نعم كان المقدمة لهذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى نبدأ في الكتاب من يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.